بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في أجواء ذكرى البعثة النبوية الشريفة نقف عند هدفها الأساس الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن بين مكارم الأخلاق ركيزة نص عليها الكتاب الكريم تشكل أساساً في خلقيات المؤمن: لا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف أي لا تتبع، لا تتبع أي أثر، لا تتبع أي شيء ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقد كون الله تعالى على أساس هذه الآية شخصية المؤمن على المستوى التشريعي بأنها شخصية لا تنطلق في عقيدتها ولا في مسلكها لا في تعبيرها لا في ممارستها إلا على أساس العلم، على أساس اليقين، بدءا من العقيدة. فقد رفض القرآن الكريم بصريح العبارة أن ينطلق الإنسان في بناء عقيدته من تقليد الآباء، ودعاه أن يبني عقيدته هو، لأن الأسئلة التي سيسأله الله سبحانه وتعالى عنها ستكون أسئلة لابد أن يجيب عنها بقناعته لا بتقليد للآخرين، استمراراً بسلوك الإنسان، هذا السلوك الذي أراد الله تعالى أن ينطلق دائماً على أساس الإحراز وعلى أساس اليقين وعلى أساس العلم في كل مورد من الموارد. مرة وقف النبي صلى الله عليه وآله في وسط النهار والطقس صحو والشمس مشرقة، سأله أحدهم: كيف أشهد؟ فأجابه: على مثل هذه فاشهد أو دع. إذا أردت أن تنتقل أو أن تنطلق بشهادة على الآخر على مثل هذه فاشهد. إذا كان الأمر واضحا كوضوح الشمس في صحو النهار في وقيتة الظهيرة فاشهد، وإلا دع، لأن هذا الأمر يرتبط بحرمة الآخر، والإسلام احترم الآخر لأنه احترم نفسه. بنى الإسلام حرمة الإنسان وبنى الإسلام حرمة الإيمان. في حرمة عامة للإنسان صحيح، ولكن الحرمة الأساس هي للإيمان. فرفض الإسلام أن يذل المؤمن نفسه، لأن هذه الحرمة هي حرمة ربانية، هي حرمة من الله. إن الله فوض للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه. من هنا يستشكل فقهاء من أن يتحدث الإنسان عن ماضيه السيء حينما يكون في دائرة تعريض نفسه لعدم الكرامة، لاعتراض في كرامته وفي عزته وفي سؤدده التي يريدها الله سبحانه وتعالى إليه. لذلك نجد أن الإنسان حينما يكون هو ذا حرمة، الإسلام يعطيه تلك الحرمة. تصوروا مثلا من أحكامنا الشرعية الواضحة أنه إذا فتاة متدينة محجبة بدون انتباه ظهرت شعرة من شعراتها، هل يجوز لك أن تنظر إلى تلك الشعرة؟ ما بيجوز، حرام. بينما شريحة كبيرة من الفقهاء يقولون بأن اللواتي يخرجن من دون حجاب وهن من اللواتي إذا نهين لا ينتهين، يجوز النظر إليهن. وحدي طالعة بلا حجاب، طبعا الأمر بمجرد النظرة بدون أي شهوة. إن نفس النظرة إلى امرأة تخرج من دون حجاب وهي لا تنتهي إذا نهيت، يجوز النظر إليها. بس مؤمنة ظهرت شعرة من رأسها، لا يجوز النظر، لأن لها حرمة، هي جعلت الحرمة لنفسها. نحن نحترم حرمتها. شخص عمل حراما، عمل حراما وأنت اطلعت عليه، ولكنه لم يتجاهر به أمام الناس، لم يسقط حرمته، لا يجوز غيبته. وغيبته قد تجعل المغتاب من تلك الحيوانات التي يتأذى بها أهل النار، مع أنه إنسان فاسق، مع أنه إنسان يفعل الحرام، مع أنه اطلع على ذلك الحرام وهو يقسم يمين أن ما يتحدث به هو واقع وهو حقيقة، ومع ذلك لا يجوز غيبته لأنه يتستر. بينما نفس الشخص إذا تجاهر أمام الناس، يأتي الحديث ليقول من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. هو يشرب الخمر أمام الناس، يجوز لك أن تقول عنه بأنه يشرب الخمر، ولكن لو كان الإنسان يتستر في شرب الخمر وقلت عنه أنه يشرب الخمر وأنت تعلم وتراه في سره يشرب الخمر، هذا حرام، هذا من الكبائر، هي غيبة تدخل جهنم. حتى لو سامحك بعد ذلك، قد لا يسامح الله سبحانه وتعالى حينما لا تكون التوبة توبة صحيحة. لما؟ لأن هذا الإنسان قد ألقى جلباب الحياء، هو لم يعر حرمة لنفسه، بينما ذاك بقي في ضمن دائرة الحرمة، احترم نفسه ولو مارس الحرام بالسر، ولكنه لم ينتهك حرمته. إنسان له حرمة. من هنا حينما يدخل الإنسان إلى موضوع الشهادة ويدخل إلى حرمة الآخر، يدخل إلى إيذاء الآخر، يدخل إلى ما لا يتجاهر به الآخر، وهذا بدأ انتباه، بدأ انتباه شديد جدا، بدأ انتباه بالكلمة بالحركة. بيحكوا قصة لطيفة مرة ذكرتها، واحد من أهل التدين مات، فرآه أحدهم، أحد أصحابي في المنام، رآه في الجنة، جنة فسيحة عريضة وهو سعيد فيها، فجأة اصفر وجهه، فنظر المؤمن في منامه فوجد عقرب يمشي على خضار الجنة فيجعله سوادا، إلى أن وصل إلى جسده فصعد في جسده وهو ما يمر على شيء من جسده إلا يجعله سوادا، إلى أن وصل إلى لسانه ولدغه في لسانه وانقطع المنام. بعد 6 أشهر وجده في نفس ذلك المنام في الجنة الفسيحة الواسعة، فجأة وجد ذلك العقرب يمشي فسأله ما القصة؟ قال له أنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعلني في الجنة، بس مرة كنت عند القاضي، إجل عنده ناس عم يتحاكموا، قاضي شرعة، فحكم القاضي بدون التفات، هو شاب واحد متدين، حاج متدين، قال له إنه شو مش صحيح الحكم؟ قال له صحيح، هو مش عارف شو الحكم، قال له من كلمة صحيح كل 6 أشهر بتجي هاي العقرب وتلدغني في لساني. هاي المسألة مسألة حساسة، كلمة حساسة، هز الرأس حساس، لأنه هاي المسألة تدخل في حرمة الآخر، تدخل في انتهاك الآخر، وهنا لابد من الالتفات حينما يتعرض الإنسان للآخر بأي شيء وهو لم يلقى أو لم يلقي جلباب الحياء. هنا لابد يلتفت أن يلتفت إلى مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى، قد يكون هذا الأمر هو واقع، هو حقيقة، ولكن ليس كل حقيقة يعني يجوز أن ينقلها الإنسان. قد يكون الحدث الذي ينقله هو حق، ولكن هذا لا يعني أنه يجوز لك أن تنقله، مثل الغيبة. كثير من الناس لأنه بتلتبس عندهم القضايا هاي، بتقول له يا عمي حرام، بقول لك والله أنا شفته بعيني. لك حتى لو شفته بعينك، إذا شفته بعينك بتكون غيبة، إذا ما شفته بعينك بيكون بهتان، بيكون أضرب من الغيبة. هي الغيبة أن تذكر شيئا واقعيا، حينما يكون الشيء كذبا لا تكون غيبة في الاصطلاح، بيكون بهتان، بتكون عم تحكي عليه بغيبته، وعم بيكون عم يكذب الواحد. فإذا كان الشيء هو حق، ليس كل حق يقال، لأن هذا الحق قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على الإنسان، نتائج لا تتحمل على الإنسان، عليه هو أو على محيطه أو على من ينتمي إليه. هذه المسألة مسألة حساسة. وكم من الأمور التي ينقلها الإنسان وتكون حقا، بيسمع كلمة فعلا تكون حق، بيجي بيحكي لها واحد، والواحد بيحكي لها الواحد، آخر شيء يمكن يصير في قتيل، بيجي يوم القيامة، وعندنا رواية فيها يا فلان يعطى بكوب مملوء دما، هذا نصيبك من دم فلان. يا رب أنا لم أقتل، حياتي ما جرحت واحد. فيأتيه النداء، أنت مرة حكيت كلمة يمكن سمع الواحد وعملت فتنة، وصلت للآخر، آخر شيء خذ هذا نصيبك من دم فلان، أنت مشترك في الجريمة، أنت مشترك في الجريمة، لأن هذه المسألة مسألة حساسة. هذا إذا كانت المسألة حقا، ولكن من يدري أن المسألة هي حق أيضا؟ حينما لا تكون مسألة في دائرة الحق تكون أصعب في كثير من الأحيان، لأن ما ينقل ما يتداول أنه فلان سارق، فلان زان والعياذ بالله، فلان عميل، فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، هاي المسألة حينما تكون في دائرة حرمة الآخر، هاي المسألة حساسة حتى على مستوى النقل الاحتمالي، حتى على مستوى النقل الاحتمالي. يعني بيجي واحد تسأله بيقول لك محتمل فلان عمل هيك، محتمل، أو بيقول لك سمعت فلان عمل هيك، هاي المسألة أليس فيها تعريض لحرمة الآخر؟ الاحتمال في تعريض، سمعت انه هيك في تعريض، لانه كيف تنتشر الإشاعة؟ ما الإشاعة بتنتشر بهذه الطريقة، واحد بزت احتمال والتاني بيقول سمعت، التالت بيقول صار، وهكذا تتداول نتيجة عدم الدقة، نتيجة عدم الدقة. وهي المسألة خطيرة جدا، وقد تدخل الإنسان جهنم من دون أن يحسب لها حسابا في الدنيا. قد يفكرها مسألة سهلة، ما أنا ما جزمت، ما أنا نقلت، حتى في ذلك هذا الشخص الآخر قد يوقف يوم القيامة، حتى لو كان الآخر إنسانا فاسدا، حتى لو كان فاسدا بوقف يوم القيامة ما بيخليه يفوت على الجنة. عندنا نحن فيها نصوص واضحة إنه حرمة الآخر لا تتعلق بأن الآخر يعني بده يكون هو المؤمن صاحب الحق، صاحب العقيدة الصحيحة، وصاحب المسلك الصحيح، أبدا. قد يكون إنسان من الجهة المقابلة وبيوقفنا يوم القيامة، لأنه آخر شيء في حدود، في حدود الله سبحانه وتعالى جعلها. من هنا القرآن الكريم قال لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بدنا نسأل شو السمع يعني؟ السمع يعني أول شيء سمعت أو لم تسمع، هاي أول شيء. ثاني شيء اللي سمعته صحيح أو غير صحيح. الإمام علي عليه السلام ما بيعبر إنه الفرق بين الحق والباطل مقدار 4 أصابع بين الأذن وبين العين، إنه كل ليس كل ما يسمعه الإنسان يكون صحيحا، قد يسمع الإنسان كثيرا من الأمور لا تكون صحيحة، وهذه واحد واضحة في مجتمعنا. ثلاثة الفؤاد، الفؤاد الداخل القلب النفس، ما آخر شيء الواحد لما يسمع توجهه حبه كرهه له دور في تكوين نتاج السمع. يعني هلأ واحد بيحب الثاني كثير، لك مرات بيحكي الواحد خطأ اللي بيحبه بيسمعه صح لأنه بيحبه. واحد من الشخصيات افترضنا بنحبها كثير، بيجي افترضنا بيعمل خطأ بيحكي خطأ، يمكن أكثر القاعدين اللي بيحبوه ما بينتفتوا للخطأ أو بيمروا على الخطأ أو لا بيشوفوه صح لأنه بيحبوه. بينما لو بيجي واحد مكروه، شخصية مكروهة، لك لو بيوحد وبيثني بالرسالة وبيحكي مكارم الأخلاق أكثر من الناس بيفهموا غلط بيكرهوه، لأنه العوامل النفسية كثيرا ما تتدخل في نتاج المسموع وفي نتاج المرئي. لذلك القرآن الكريم قال إن السمع والبصر والفؤاد، فؤاد له دخالة كبيرة في نتاج المسموع، عم تسمع صح أو عم تسمع خطأ. خاصة لما واحد مثلا إنسان بيكرهه ما بيحبه بيسمع عليه خبرية سيئة، قلبه يدعوه أن يتحدث عنه، قلبه يدعوه أن يتحدث عنه. واحد افترضنا في عنوان بيكرهه، عنوان بيكرهه، بس هالعنوان له كثير أشخاص مصادق له، قلبه يدعوه أن يتحدث عنه، سمع شيء سيء. لذلك الإنسان الذي يريد أن يحتاط لموقفه يوم القيامة هو مفروض أنه أكثر شيء واحد يحتاط لما هواه، لما قلبه يدعوه إلى الكلام ويدعوه إلى الممارسة، أكثر شيء واحد لازم يحتاط لما يحكي عن اللي بيكرهه، لما بيحكي عن اللي بيبغضه، لما بيحكي عن اللي في بينه وبينه خصومة، لأنه هم بينجر الهوى الداخلي بينجر. إن السمع والبصر، من قال لك إن السمع الذي سمعته هو صحيح؟ من قال؟ كثير من الحالات بيجي هلا واحد بيحكي كل واحد يفهمه شكل، كل واحد بيفهمه شكل. ليه؟ لأنه هاي الخلفية اللي عم بيحكي عنها في خلفية قلبية على مستوى الحب والبغض، وفي خلفية معرفية في مستوى من الفهم عند كل واحد، في بيئة بتلعب دورها بالفهم، هاي كلها بتلعب دورها بمسألة أنه ما الذي سمعته، هل سمعته هذا المطلب أو سمعت ذاك المطلب. كثير من الحالات الواحد بيسمع خطأ. إن السمع مسؤولة، إن السمع مسؤول، إن السمع كان مسؤولا، والبصر أيضا هو مسؤول، لأن الإنسان أيضا فيما يبصر البصر قد يخطئ. هلأ البصر أوضح، سمع واحد بيقول يا خيي قد أخطئ هلأ، بس البصر واضح، أنا أبصر، أنا أشاهد، شاهدت والله شاهدت لك حتى البصر. الفؤاد يلعب دورا في الإبصار، وقد تعتقد بأنك بصرت وأنت لم تبصر، بيلعب دور، بيلعب دور كبير بمسألة الحق والباطل، لأنه قد تشوف مشهد لأنه في واحد عنده خلفيات وقبليات وسبقيات، هاي بتلعب دور بترتيب النتيجة على ما يبصره، ولكن لو دقق لرأى مشهدا آخر، لو دقق لكان المطلب هو مطلب آخر. لذلك ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام كذب سمعك وبصرك عن أخيك، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، إنه إذا كان عم تحكي عن أخ مؤمن خي واحد مؤمن انت سمعته بسمعت عنه انه قال كذا، قلت له انت قلت كذا، قال لك لا ما قلت، يا سمعي كاذب يا هو كاذب. الامام بيقلنا كذب سمعك، بتقول له انا شفتك عم تعمل هيك، بيقول لك لا انا ما عملته، يا عيني كاذبه يا هو كاذب. الامام بيقلنا عينك كاذبه، هو ليس بكاذب. هذا الدين، اذا واحد بده ياخذ الدين هذا هو الدين، كذب سمعك وبصرك عن اخيك. الاصل هو البراءه، الاصل هو ان يحمل الانسان الاخر على الحسن، على حسن التعاطي، وهي التربية تربية أساسية. لذلك القرآن الكريم حذرنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك بصرك مش إنه شو شاف، هلأ شاف بس ما يلعب الفؤاد فيها حتى تنطلق باللسان، سمع بس ما يلعب الفؤاد فيه حتى يحكي شيء وهو غير واقعي. وهي المسألة فعلا هي مرض عندنا في مجتمعنا للأسف، حتى في كثير من دوائر المجتمع المتدين هو مرض، ما بيلتفتوا الناس، ما بيلتفتوا المؤمنين، مع أنه كلمة صغيرة واحد بيقولها، كلمة صغيرة بيقولها عن واحد، وهي هاي الكلمة مش صح تحرق له كل أعماله. بصوم الواحد رجب وبيعمل الأعمال وبدري شو، بثانية بيحرق كل هالأعمال، ثانية واحدة. نحن هلا بأشهر، شهر رجب من الأشهر الحرم، شهر الله الأصب، شو واحد هلا بيجهد فيه ليعمل له نوع من التراكم بالحسنات حتى مسألة صغيرة جدا لأنه تحدث فيها وقد تحدث عن إنسان مش صحيح إنه كما تحدث عنه، خي أزعجه، سمل له بدنه، هو جزء من الإشاعة. هاي الإشاعة هتكت حرمة مؤمن، هاي الإشاعة جعلت أحد المؤمنين يعيش في ضيق، في اكتئاب، في كرب. هاي يوم القيامة كل اللي حكى يوم القيامة سيسأل وسيقف الناس عنده، وهناك حساب، وقد يحرق كل أعمال. من قال سبحان الله غرس الله له شجرة في الجنة، قال أحدهم إن شجرنا في الجنة لكثير، فقال له رسول الله ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نيران فتحرقوها. واحد بيعمل حسنات بيعمل حسنات، بس شو الحرام يعني؟ بل حرام يعني قشة كبريت على مازوت بتولع كل هالطاعات. يؤتى بقوم يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة، فيؤمر بهم إلى جهنم. قيل يا رسول الله أو مصلون؟ قال نعم، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل، شو مشكلتهم؟ لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا إليه. هذه لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا إليه، ما واحد بيحملها أن وثبوا إليه يعني لاح لهم، لاحت لهم الشهوات والمال والسلطة، لا، لاح لهم في الدنيا مثل هذا الكلام الذي يتحدث عنه وينصاق إليه، هذا شيء من الدنيا بحب يقرقر حكي. نتيجة هذا الشيء لهم حسنات كجبال تهامة، آخر شيء يمر بهم إلى النار. نتيجة مشكلة في كلمة، في اللسان، في تعبير الكلمة قبل أن تنطق بها هي ملكك، وبعد أن تخرج من فمك هي تخرج عن ملكك، ما عادت في ملكك، أصبحت في ساحة الآخرين. هذا من التعليم الأساسية لمكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وآله لكي يبثها في هذا المجتمع. وهنا لابد أن نحصن أنفسنا جيدا. نحن اليوم بأواخر شهر رجب، بعد قليل سيدخل شهر شعبان الذي هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله. والذي كان النبي صلى الله عليه وآله حينما يدخل شهر شعبان يخرج فينادي ليعد الناس لهذا الشهر الذي هو مدخل لشهر رمضان الكريم، هو شهر العبادة، شهر الدعاء، شهر الصيام، شهر الذكر، شهر الإحياء، شهر أهل البيت عليهم السلام. فيه الولادات المباركة، فيه ولد الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد الذي تعرض عليه أعمالنا كل أسبوع. والإمام الخميني قدس سره كان يقول: عليكم أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن تعرض في محضر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هنا قبل شهر شعبان فليقف كل واحد منا بينه وبين نفسه لندخل شهر رسول الله محصنين في مكارم الأخلاق. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.